أنه يقول ربنا ولك الحمد، إذا قالها كفى، هذا أدى الواجب. لكن الزيادة هذه مستحب، الزيادة هذه ما هي إلا مستحبة فقط. ثم بعد ما رفع ما عاد يسجد كالصلوات المعتادات، لا، قال ثم يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة مرة، وسورة طويلة لكن دون الأولى، أقل من الأولى. عادة دائما أن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية. قال وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل ولكن وهو دون الأول، ثم يرفع فيسمع يعني يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد يعني يقول ربنا ولك الحمد ويحمد كما تقدم، ولا يطيل، ثم يسجد. يعني ركع مرتين، ركع مرتين، ولكن الواجبة أو الركن من هذه هي الركعة الأولى، أما الثانية فهي سنة. لو تركها الإنسان وصلىها ركعتين كالعادة ما كرر الركوع صحت صلاته، صارت صلاة كسوف. لكن هذه سنة، يعني الثانية ليست واجبة وإنما هي سنة، سنة في ذلك. وهو دون الأول، ثم يرفع فيسم، ثم يسجد سجدتين طويلتين، كما أنه أطال الركوع أيضا يطيل السجود. قال ولهذا قال ثم يسجد سجدتين طويلتين، ما عاد يكرر السجود، يقول أربع سجدات بدل مثل ما أني ركعت مرتين أسجد أربع مرات، لا، الركوع أربع مرتين والسجود أيضا مرتين، ما يتكرر. ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، يعني ما هو معنى أنه بس يرفع ويخفض، لا، يسأل الله المغفرة وكذا، لكنه لا يطيل يعني. ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى، يأتي يقوم يأتي فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة دون الأولى، ثم يسجد سجدتين كما فعل بالركعة الأولى، إلا أن الركعة الثانية أخف من الركعة الأولى، لكن دونها في كل ما يفعل فيها. ثم يتشهد، معنى يتشهد يقول التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا يسمى التشهد، هذا هو التشهد. ثم التشهد يعني ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد إلى آخرة الصلاة، ثم يسلم. هذه صفة الصلاة، صلاة الكسوف، لفعله صلى الله عليه وسلم كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين. ولا يشرع لها خطبة، يعني ليست كالعيد يخطب لها أو كالاستسقاء يخطب له، لا، هذه ما في خطبة. وبعض أهل والنبي خطب، النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهت الصلاة خطب وقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت آيتان من آيات الله إلى آخر الحديث. ولكن قال العلماء الأفضل في هذا مراعاة الحال، إن كان والله الناس محتاجين إلى الوعظ وإلى التذكير وإلى كذا، هو يخطب ويبين لهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعتقدون أن الشمس والقمر ينكشفان لموت عظيم أو حياة عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أنه يزيل هذه العادة وهذا الاعتقاد الجاهلي، أحب أنه يزيل. وإن كان لا، أن الناس والحمد لله عارفين ولا في شيء، فصلاة الكسوف ليس لها خطبة، لا يخطب لها. قال ولا يشرع لها خطبة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها دون الخطبة، يعني ما أمر أنهم يخطبون لها. ولا تعاد وإن فرغت قبل التجلي، يعني لو تجلى الكسوف قبل أن يصلوا ما عاد يصلون، يقولوا لا نبي نصلي، يقال هذه سنة فات محلها، سنة فات محلها. ما لو فرضنا مثلا أهل قرية كسف القمر وتجلى وهم نائمون ما دروا عن شيء. لما انتبهوا وجدوا القمر قد تجلى. ما عاد يقولوا النبي يصلي صلاة الكسوف، قال لا فاتكم، فات الوقت، لأن هذه سنة لو صليتوها في وقتها فذاك، أما الآن فزال فسنة، فإنها سنة فات محلها فلا يصلونها. ودائما يكون كسوف الشمس، كسوف الشمس يكون خفي جدا، ولا الناس ما يعني ما ينتبهون له ولا يفطنون له حتى يزول. يجيهم أحد أخبرهم يقول كسفت الشمس لمدة نص ساعة أو أكثر كذا أو أقل وأنتم ما صليتم، ما يقولون أنه صلي، قال لا خلاص ما دام إن زال الكسوف وتجلت الشمس فلا عاد تعاد، بل يدعو ويذكر كما وإن فرغت قبل التجلي، بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت النهي. يعني يقول لو انهم انتهت الصلاة والكسوف لا يزال باقي، كسوف الشمس لا يزال باقي، كسوف القمر لا يزال باقي، والصلاة انتهى، ما عاد يعيدون الصلاة مرة ثانية وخلونا نصلي. قال الله ما شرعت الا ركعتين، فانتم ادعوا الله واذكروا الله وهذا، اما الصلاة فيكفي ما صليت، لا تصلى مرة ثانية. وإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتمها خفيفة، يعني يقول لو إن الكسوف تجلى وهم يصلون، مثلا طارت الصلاة والكسوف خفيف فتجلت الشمس أو تجلى القمر وهم لا يزالون في الصلاة، ما عاد يطيلون كإطالة إذا كان الخسوف أو الكسوف باقي، لا قال خفوها صلوها خفيفة، كم لا تقطعوا الصلاة ولكنكم أتموها خفيفة. فإذا تجلى الكسوف في الصلاة أتمها خفيفة لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا ربكم حتى ينكشف ما بكم، متفق عليه. من حديث وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع القمر أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصلى، لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما. أين؟ يعني يقول لو مثلا ما خسفت الشمس إلا عند الغروب، يوم جاء عند الغروب يوم شافوا إلى يوم أنها إلى بدأ فيها الظلام وبدأت تنقص، خسفت غابت قبل أن يشرعوا في الصلاة، يقال لا تصلوا. ليش؟ قال خلاص الانتفاع فيها والتخويف منها زاد ما عاد تصلي، راحت طلعت على أناس غيرك، خرجت طلعت على ناس غيركم يصلون له. أما أنتم فذهب الانتفاع فيها. وكذلك مثلها القمر ومثل ذلك، ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه، يعني معنى يعمل في الأصل يعني إنه إذا كان كاسف فالأصل بقاء الكسوف. لو فرضنا حال دونه غيب، كسفت الشمس كسفت وحال دون كسوفها غيب، صرنا ما نبصرها ولا ندري صحت أو ما صح، يعني بانت أو ما بانت، نصلي الأصل بقاء، الأصل بقاء أو الكسوف. أو مثلا إيش في غيم عظيم وجاء أنا أحد وقال لنا الآن كاسفت الشمس كاسف أو كاسف من القمر، ما دامنا ما شاهد له ما نصلي، الأصل عدم ما دام إننا ما شاهدنا الكسوف والخسوف. أو كانت آية غير الزلزلة، يعني مثلا طوفان جمياه عظيمة يعني كذلك نفس الشيء. أو جاء مثلا إيش تغير، يعني تساقطت النجوم حصل فيها تساقط أو نحو ذلك من الآيات الكونية، ما نصلي لأن الصلاة ما وردت إلا لكسوف الشمس وكسوف القمر، أما ما عداها من تغير الأكوان هذا ما دام أنه ما ورد، وجد زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا صلى له إذن نحن لا نصلي. أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلى لعدم نقله وعن أصحابه، مع أنه وجد في زمانهم تشقق انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق. يعني يقول أنه وجدت هذه الأشياء، وجدت هذه الأشياء زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعلها، إذن نحن لا نفعلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال له قريش تحدونه، قالوا إن كنت نبيا كما تقول ومرسل من عند الله فهذا القمر شقه شقتي. أين؟ فدع الله جل وعلا فانشق القمر، صار شقة وراء جبل أبي قبيس وشقة من هنا من جبل أبي قبيس، شاهدوا. لكن قالوا سحرنا محمد. أنزل الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة يعني قرب دنو، انشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، يقول هذا سحر محكم بحيث انه غطى على عيوننا حتى رأينا ان القمر منشق شقة. يوم جوا الركبان بعد ايام قالوا شاهدنا القمر منشق شقتي، اللي ما جوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. أين؟ وأما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها إن دامت، لفعل ابن عباس رواه سعيد وعن علي النحو، وقال لو ثبت هذا الحديث لعقلنا. يعني يقول الزلازل إذا حصل زلازل يصلون لها، لأنه روي عن بعض الصحابة أن إذا حصلت الزلزلة أنهم يصلون للزلزلة. يعني ومثل هذا ما يقال من الرأي، مثل هذا العبادة ما تقال بالرأي، لولا أن ابن عباس وسعيد أنهم نقلوا فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه. فعلهم هذا دليل على أنهم سمعوا في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أتى مصلي الكسوف أتى في كل ركعة بثلاث ركعات أو أربع أو خمس جاد، رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات، ومن حديث ابن عباس وصلى النبي ثمانية ركعات في أربع سجدات، رواه أبو داود عن أبي بن كعب، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركعات وسجدتين. واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء. قال النووي وبكل نوع، قال بعض الصحابة وما بعد الأول سنة لا تدرك بها الركعة. يقول المؤلف أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه يصلي في الركعة ركوعين، يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ ثم يركع، هذه رواية. الرواية الثانية أنه ثلاث مرات يركع ثم يرجع ويرفع ويقرأ، ثم يركع ويرفع ويقرأ. الرواية الثانية أربع، يركع ويرفع ويقرأ. الرواية الثانية خمس. طيب هذا كله ورد فيه أحاديث، الذين يأخذون بعموم الأحاديث يقول كل فعل جائز، إن فعل هذا جاز وإن فعل هذا جاز وإن فعل هذا جاز وإن فعل هذا. لكن المحققين من أهل العلم واللي أصحاب السند يقولون أن الكسوف أنه ما وقع إلا مرة واحدة، وكل هؤلاء الرواة الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها ركعتين، صلىها ثلاث ركعات، صلىها أربع ركعات، صلىها خمس ركعات، كل هؤلاء ما ينقلون إلا عن صلاته، صلاة كسوف الشمس يوم مات ابنه إبراهيم. إذن كيف يمكن هذا؟ كيف كذا؟ الواقعة واحدة، لو وقع الكسوف عدة مرات كنها مرة صلىها ركعتين ومرة صلىها ثلاث ومرة صلىها أربع ومرة صلىها خمس، ما بما نحمل هذا على هذا ونجمع بين الأدلة، هذا هو. لكن لا، متفقين حتى الذين يقولون بهذه الروايات متفقين من أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما صلاها في حياته كلها إلا مرة واحدة وهي يوم موت ابنه إبراهيم. إذن ما المخرج من هذا؟ قال والمخرج من هذا إن أصح ما ورد في هذا حديث عائشة، هذا هو الصحيح، من أنه صلى ركعتين في سجدتين وركعتين في سجدتين، وما عدا هذا إما أن يكون ضعيف ضعيف الرواية، وإما أن يكون شاذ وصار المعول والصحيح أن العمل هو على ما جاء عن عائشة وكذلك ابن عباس، أحاديثه متفق، أحاديث ابن عباس وابن عائشة اتفقت على أنها تصلى ركعتين في سجدتين وركعتين في سجدتين، وأن ما زاد على هذا من الروايات إما أنه ضعيف لا يعمل به وإما أنه شاذ، والشاذ معناه ما هو ضعيف لكن خالف أصح منه، خالف أصح منه في حال لا يمكن الجمع فيه، في حال لا يمكن الجمع فيه، لأن ما نقدر نجمع، الواقعة واحدة، الواقعة واحدة، كيف نستطيع أننا نجمع وأننا نقول أنه صلى كذا وصلى كذا، هو ما صلى إلا مرة واحدة. فهذا هو الراجح. قال ويصح فعلها كنافلة يعني ركعة ركعة، وتقدم جنازة على كسوف، يعني إذا حضر جنازة وكسفت الشمس أو خسف القمر يتقدم صلاة الجنازة عليه، أولا صلاة الجنازة خفيفة، والأمر الثاني إن صلاة الكسوف تطول يمكن يتغير الميت وهم انتهوا من الصلاة، فالأفضل يصلى على الميت وتؤخر صلاة الكسوف. وتقدم أيضا وعلى جمعة وعيد أمن فوتهم، كذلك صلاة الجنازة تقدم على صلاة العيد وعلى صلاة الجمعة إذا كان وقتهم ضيق، إن كان وقتهم متسع، إن كان وقت الصلاتين متسع. أما إذا كان ضيق ونخشى أن تفوت الجمعة أو يفوت العيد لا، يقدمان على صلاة الجنازة. وتقدم تراويح على كسوف، التراويح تقدم على الكسوف لأن أفضل، إن تعذر فعلهما وإن أمكن بأن مثلا صلوا هذه قبل هذه فهذا جائز. يقول المؤلف ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت والله على كل شيء قدير، فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع، يعني يقول المؤلف إنه يتصور إن الشمس تكسف يوم 10 يوم 5 من الشهر يوم 20 يوم 25، وإن القمر يتصور أنه يكسف ليلة 10 ليلة 20 ليلة كذا وكذا. إن الله على كل شيء قدير، نعم الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، والله يدبر الأمور، ولكن جرت العادة أن الشمس لا تنكسف إلا في الإشرار، وأن القمر لا ينخسف إلا في الإبدار، معنى في الإشرار يعني في وقت المحاق، في وقت المحاق. المحاق وش معناه؟ أنه ما يوجد بالأفق ما يوجد، يعني الهلال ما يرى ما. وليالي المحاق ثلاث ولكن آخرها ليلة 30 أو ليلة 29، هذا يسمى المحاق، يعني إنه ما يوجد أي ضوء للقمر. هذه يتصور هذه هي هو وقت إيش؟ هو وقت كسوف الشمس. لما هذا؟ قال لك لأن وقت المحاق هذا هو وقت الاقتران، هو الوقت الذي يمكن أن تكون الشمس وقعت أن تكون الأرض وقعت بين الشمس وبين القمر، إنها وقعت بينه، هذا هو الوقت الذي يمكن في كذا، وهذا وقت الإشراق. معنى الإسرار يعني آخر الشهر، آخر ليلة من الشهر. وأما القمر فالله سبحانه وتعالى أجرى العادة بأنه ينكشف ليلة الإبداع وهي ليلة 15، لأنه في هذه الحال، في هذه الحال، هذه الحال تكون الأرض يعني وقعت حالة بينه وبين الشمس. وفي الأولى أنا قلت وفي الأولى لا، وفي الأولى القمر هو الذي حال بين الأرض وبين الشمس فانعدم نورها، فانعدم نورها. هذا هو هو الذي أجرى الله العادة أن الشمس أنها لا تنكسف إلا وقت الإسرار، ولا يمكن أن يذكر بالتاريخ أبدا أن الشمس وقع كسفت في غير هذا الوقت، كما أن القمر لا يمكن أبدا يذكر أنه كسف إلا في هذا الوقت وهو ليلة الإبداع. هذا اللي أجرى الله، الله على كل شيء قدير، يقلب الليل والنهار، ولكن هذا هذه هي 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 العادة الجارية من الله تبارك وتعالى. وإلى الأسئلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: أين تصلى صلاة الكسوف، في المسجد أم في المصلى؟
تصلى في المسجد، صلاة الكسوف تصلى في المساجد، تصلى في المساجد.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل: أفطرت امرأة في شهر رمضان المبارك لعذر شرعي ووافاها الأجل قبل قضاء الصيام الذي عليها، فهل عليها ذنب وما كفارة الذنب مع العلم أن المرض يرجى شفاؤه وبرؤه؟
إذا كان إن يوم أفطرت من مرض يرجى شفاؤه، فهذه الراجح أنه يقضى يصام عنه. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، من مات وعليه الصيام صام عنه ولي. أما إذا كان المرض لا ما يعني ما يرجى شفاؤه غالبا، فهذا يتصدق عنه، يطعم عن كل يوم مسكين.
أحسن الله إليكم. في شهر رمضان المبارك المؤذن عندنا بالحي يؤذن قبل التقويم بخمس دقائق، وعندما سألناه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يراقبون الشمس عند غروبها، وأنا لا أؤذن إلا عند غروبها، فهل هذا عمل صحيح؟
يعني يصلي يؤذن الفجر؟
يؤذن المغرب.
المغرب؟ ما يجوز أنه يؤذن المغرب إلا على الغروب، يغر الناس، يعني إذا أذن قبل الغروب أفطر الناس على أذانه، هذا ما يجوز، ما يجوز أنهم يفطرون قبل الغروب ولو بلحظة واحدة، لحظة واحدة ما يجوز، يعني ثانية واحدة ما دام قرص الشمس الأعلى ما نزل فلا يجوز الفطر، ما يجوز الفطر، فلا يجوز له أنه يؤذن قبل الوقت أبدا.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل: من اعتمر
ثم الأذان ما يجوز، الأذان ما يجوز إلا على الوقت، إلا أذان الفجر، أذان الفجر هو الذي يجوز قبل الوقت، أما ما عداه من الأوقات فلا يجوز إلا بعد دخول، لأن الأذان معناه الإعلام بدخول الوقت، الأذان الإعلام معناه لغة الإعلام، وهو الإعلام بدخول الوقت، فأنت إذا أذنت قبل دخول الوقت تعلم الناس بشيء كذب ما هو صحيح.
من اعتمر في رمضان وأقام في مكة بعض أيام رمضان، فهل الأفضل في حقه تكرار العمرة أم البقاء وتكرار الطواف وكذلك في أيام الحج؟
الأفضل تكرير الطواف، تكرير الطواف، إدامة الطواف، هذا أفضل من الخروج إلى التنعيم أو إلى الجعران أو إلى غيرها لأداء العمر، هذا أفضل. الله جل وعلا قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، ليطوفوا يعني معنى يكثر الطواف.
أحسن الله إليكم. ما حكم من صام على رؤية بلد إسلامي غير بلده؟
يجوز، الإنسان محكوم في البلد الذي هو فيه، الإنسان يعني الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، هو تبع المجموعة الذي هو فيها سواء كانت بلده أو غير بلده، هذا الواجب.
وما الضرورة التي تبيح المرور بين يدي المصلي وخاصة في الحرم؟ والحكم في مرور المرأة بين يدي المصلي، هل تبطل الصلاة؟
يعني أحاديث النهي عن المرور أمام المصلي هذه أحاديث مشهورة ومعروفة، ولكن بعض العلماء استثنوا المسجد الحرام، وبعضهم استثنى مكة كلها، وقال إن المرور بين يدي المصلي هذا لا يضر سواء كان امرأة أو سواء كان رجل. فيه حديث ما هو قوي إن الناس يمرون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينهى، فإن شاء الله هذا فيه لعل من خصائص المسجد الحرام، لعل من خصائص مكة والمسجد الحرام أنه عدم نقص الصلاة أو قطعها بالمرور بين يدي المصلي، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب كثير من أهل العلم أن المرور بين يدي المصلي في مكة وفي المسجد الحرام أنه لا يضر.
أحسن الله إليكم، هل يجوز أن تعطي شخصا دراهم على أنه يقرأ قرآن لميت؟
لا، ما يجوز، ما يجوز.
سائل يسأل:
إذا كان الإنسان يريد أن يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إلى الميت من دون أجره من دون مطعمه يعني، فهذا اختلف العلماء فيه، بعضهم منعه احتجاجا بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنه ما كان عادة السلف يفعلون ذلك، وبعضهم أجاز ذلك، ومنه ابن قيم في كتاب الروح أجاز إهداء جميع القرب جميع الثواب، جواز إهداء لميت، وهذا إن شاء الله هو الراجح، الراجح جواز إهداء القرب إلى ميت أو حي.
أحسن الله إليكم، سائل يسأل ويقول: ما حكم التلبية في الحج والعمرة؟
مستحبات، وعند الإمام أبي حنيفة إنه واجبات، إن من شروط الحج التلبية، لكن الراجح أنها من شعائر الحج، وأنها من فضائل الحج ومن شعائر الحج والعمرة التلبية.
أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ: هل يجوز لوصي الورثة أن يتصرف في مال الأيتام بقصد المتاجرة فيه لهم، وهل عليه المال زكاة إذا كان في البنك؟
نعم، إذا كان الإنسان ولي على قاصر ولي كذا، بس أنه لا يعني لا يخاطر بأموال الصغار وبأموال المعتوهين وبأموال كذا، ما يخاطر فيها، إذا يعني غلب على ظنه مثلا إن الصفقة رابحة وإن العمل هذا يجوز له يتجر في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتجروا فيها لئلا تأكلها الصدقة، لئلا تأكلها الصدقة. أما الزكاة فالزكاة الراجح من كلام أهل العلم أنها تجب في أموال الصغار، مذهب الإمام أبي حنيفة ما يوجب هذا، ويرى أنهم غير مكلفين بالأمان، ولكن الراجح أن الزكاة متعلقة بالمال ولا تعلقت بالذمم، حتى نقول إن إيش إن لا تجب في حق الصغار، تجب في حق الصغار والكبار، لأن متعلقها المال. والحديث هذا أنه قال اتجروا فيها لئلا تأكلها الصدقة دليل على هذا، وعموم حديث وجوب الزكاة في الأموال يدخل فيها الصغار والكبار.
أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ: هل يجوز لوصي، كيف نجمع بين تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة وبين النهي عن ذلك التكرار؟ كيف نجمع بين تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة وبين النهي عن ذلك التكرار مع الإمام؟
ما في، ما مكروه أن الإنسان يكرر فاتح، ما في شيء، ما في دل، ما مكروه الإنسان إذا قرأ الفاتحة مرة واحدة خلاص يقرأ بعدها سورة أخرى، إنما في صلاة الكسوف يقرأها في الركعة الثانية، ما هي هذه الركعة، يقرأها في التي بعدها.
أحسن الله إليكم، إذا كنت في سفر إلى بلدي وقد أدركني المغرب في الطريق وأخرت المغرب إلى العشاء، فهل أصلي المغرب بمجرد وصولي إلى بلدي أم أنتظر حتى يدخل وقت العشاء، وأيهما أفضل؟
لا، إذا كان الإنسان مسافر وأخر المغرب إلى العشاء أو أخر الظهر إلى العصر لكنه وصل إلى بلده قبل أن يخرج الوقت، يجب عليه أنه يصلي، يجب عليه أنه يصلي الوقت الحاضر، انتهى وقت الرخص السفرية تنتهي إذا وصل إلى بلد، إذا لا يجوز له أنه يؤخر الصلاة إلى الوقت الآخر، ما يجوز له هذا بل يصليها يجب عليه.
وأيهما أفضل، الصلاة في الطريق أو في بلدي؟
جائز هذا وهذا، كله يجوز لأنه له حق الترخيص، يجوز هذا.
سائل يسأل ويقول: ما هو السفر المبيح للفطر والقصر؟
السفر المبيح للفطر العلماء اختلفوا فيه، فمذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد أنه مرحلتين قاصدتين، والمرحلتين تقدران 80 كيلو، يصل 80-75 كيلو، هذا سفر قصر، وبعضهم أقل وأكثر منه. والراجح أنه ما يقدر بشيء، أنه ما دام أنه يسمى سفر وأن الإنسان حمل معه طعامه وزاده أنه هذا سفر، سواء قصر أو طال، هذا هو الراجح.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: ما هو صوم الوصال وهل هو سنة؟
ما هو
صوم الوصال؟
صوم الوصال إيه؟ صوم الوصال معناه إن الإنسان ما يفطر إذا جاء الفطر، يواصل إلى اليوم الآخر، ما يفطر ولا يتسحر، يصل يوم آخر ثم يصل يوم ثالث، هذا هو الوصال.